تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو اللقاء المتجدد مع السيرة والمسيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي ونبينا عليه الصلاة والسلام هناك عند بدر يواجه هؤلاء الطغاة، يواجه هؤلاء المشركين الذين أتوا يريدون القضاء عليه واستئصال شأفة المسلمين. اليوم سأبدأ بعد أن تعرفنا على المشاهد التي دارت في ميدان بدر، اليوم نبدأ الحديث عن بعض المواقف والمشاهد الإيمانية العظيمة جدا التي تحققت بفضل من الله عز وجل على يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع أولا إلى عوف ابن مالك ابن عفراء يقول: يا رسول الله، ما يضحك الرب من العبد، ما يضحك الرب من العبد؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرة، غمسه يده في العدو حاسرة. فغمسه يده في العدو حاسرة بمعنى إن العبد يكون بلا تحصين، بلا درع يلبسه، بلا حماية يصون بها هذا البدن، ثم يواجه عدوه، فسيدنا عوف بن مالك لما استمع إلى هذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام نزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفا فقاتل القوم حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني أنت لما تحاول يعني تتأمل في مشهد بدر بالذات وتشوف الصحابة من ساعة عمير بن الحمام وموضوع التمرات التي ألقاها ثم قال يعني لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وشوف عوف بن مالك الآن كيف يقبل ولا يدبر، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى ويتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل. وعن أنس قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني. يعني أنت تعرف أن ولدي هذا منزلته عندي عظيمة جدا، فإياكم في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ماذا أصنع. شوف، خلي بالك من كلام هذه الأم، هي تتحدث عن ولدها، ابنها حارثة أصيب يعني قتل يوم أحد، فهي تسأل نبينا عليه الصلاة والسلام: لو ابني راح الجنة يعني مات شهيدا في سبيل الله، خلاص أصبر وأحتسب، لكن إن تكن الأخرى يعني إن كان والعياذ بالله في النار فماذا أصنع يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، أوهبلت، أو جنة واحدة هي؟ يعني زي ما تيجي تكلم واحد مثلا بيتكلم في كلام مش يعني مش معقول يعني، فتقول له يعني مثلا إيه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، ده الموضوع اكبر من هذا بكثير. أوهبلت، لان البعض لما بيقرأها بيفسرها بالمعنى العام الدارج اللي احنا ايه متعودين عليه، يقول لك فلان اتهبل او فلان اهبل. لا، ليس هذا هو المعنى هنا، ليس هذا هو المعنى هنا. أوهبلت، لا ترتقي الى درجة أوجننت، وانما ترتقي الى درجة يعني أنك تتكلمين كلاما غير معقول أبدا أن يكون في حق هذا الشهيد البطل حارثة. يعني أو جنة واحدة هي؟ أنت بتتكلم عن جنة واحدة؟ لا، هذا الموضوع أكبر من هذا، إنها جنان، يعني إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس، وإنه في جنة. هذه البشارة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. وكذلك استهم يوم بدر، استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه، فخرج سهم سعد، يعني حتى الأب وابنه كان يقترعان فيما بينهما، يعني يعملوا قرعة من منهم يحظى، من منهما يحظى بالخروج للقتال في غزوة بدر. شوف الأمر وصل لحد فين، شوف الأمر وصل لحد فين. فقال له أبوه: يا بني آثرني اليوم، يعني آثرني على نفسك اليوم، خليك أنت وأذن لي أنا بالخروج، لأن القرعة جت على سعد، من حقي أن يخرج الآن وليس من حق أبيه أن يمانعه، مش عشان هو الأب يقول له لا. جزاك الله خير، محفظ. وهكذا. فقال سعد، وتأمل وتدبر حبيبي في الله ماذا قال الولد لأبيه، فقال سعد: يا أبتي، لو كان غير الجنة فعلت، يعني لو الموضوع متعلق بأمور دنيوية، أموال، أراضي، عقار، أي شيء، ذهب، فضة، اللي انت عايزه في الدنيا، أنا أتنزل لك حتى عن إيه، عن أغلى شيء عندي. لكن الآن المسألة مسألة إيه؟ مسألة جنة، وهنا الإيثار يتوقف. وذلك في بعض الناس في قضية الإيثار مش فاهمينها شوية، أو بيبلغوا شوية في بعض الأمور يعني، وبيحصل تجاوزات ومخالفات. يعني أنا وإنت لو دخلنا على باب المسجد مثلا يعني، خلاص، فأنت بقى عايز يعني شيخك بقى، الشيخ اللي بيعلمك ولا بيكلمك وانت عم بتسمعه، فعايز تدخل شيخك الأول، فلو سألتك لماذا تقول أوثره على نفسي، مش اللي بيحصل، أنا أوثر فلان على نفسي. في هذه لا، في هذه لا، خلاص. أمور كثيرة جدا تتعلق بالصلاة مثلا في الصف الأول، تتعلق بأمور كثيرة جدا، ممكن تشوف واحد أكبر منك أو أبوك أو واحد حبيبك جدا وأنت بتحبه حب عظيم جدا، في الطاعات الإيثار هنا يتوقف، خلاص. في المباحات الإيثار هنا مشروع وجميل وعظيم، بل يرفع الله به درجات في المباحات، في العادات، في الأمور التي اعتاد عليها الناس، في أكل، في شرب، مش عارف أي حاجة. لكن في الطاعات قال بعض السلف: لا إيثار فيها، لا إيثار فيه إلا لمن كان حقه أن يقف في هذا المكان. لأن مثلا كنا نتكلم على الصف الأول في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم إيه؟ أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العلم وأصحاب الفقه وأصحاب الدراية، هم اللي يقفوا خلف الإمام حتى إذا أشكل على الإمام أو أخطأ الإمام يصحح له من إيه؟ من خلفه، حتى إذا لم يستطع الإمام إكمال الصلاة لأي سبب من الأسباب استخلف من خلفه وكان أهلا للإمامة، وهكذا. ففي مواقف معينة أيوة ممكن، ممكن تتخلى عن مكان لفلان، لكن في عموم الطاعات لا، لا إثارة إيه؟ لا إثارة في طاعة. ولذلك سيدنا سعد هنا قال لأبيه: لو كان غير الجنة أنا كنت إيه؟ كنت فعلت، أعطيك عناية الاثنين، لكن دي الجنة يعني. فخرج سعد إلى بدر فقتل بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أحد، يعلم يتأخر عن ولده كثيرا، شهور بس ولحق بولده، سبحان الله القدير. فانظر ذرية بعضها إيه؟ بعضها من بعض، ليس أبا يتسابق مع ولده على علبة السجائر من يحظى بها أو من ينهيها أولا، وليس الأب الذي يتسابق مع ولده على لعبة أو على ملهى أو على غير ذلك. شاب جاي يشتكي من فترة يقول لي: تخيل، قال لي: تخيل أنا عجبتني فلانة واحدة يعني من الناس، وكلمت أبي وقلت له أنا عايز إيه، عايز أخطب. قال له: طيب خليني أشوفها الأول كده وأتأكد يعني من اخترت صح ولا لا. راح الأب شافها، خطبها لنفسه. الولد بيتكلم بحسرة، قلت له: معلش أبوك، أثيره على نفسك يعني، دنيا مش مشكلة. قال لي: تخيل، شوف الراجل بقى. قلت له: خلاص يا ابني، أنت هتعمل إيه؟ أبوك خلاص. ها، فتسابق وتنافس يعني بين الأب وابنه يعني. لكن شوف سعد وأبوه خيثمة وانظر إلى التنافس التسابق، ولذلك قتل استشهد أحدهما يوم بدر والآخر لحق به يوم أحد. وانصرف المؤمنون من بدر أيها الأحبة وهم يشعرون أن أئمة الكفر قد استراح الدين والدنيا من شرورهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاد ماضيه الطويل في جهاد أولئك القوم، كم عالج عليه الصلاة والسلام مغاليقهم وحاول هدايتهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كم ناشدهم الله، كم خوفهم عصيان الله وخوفهم عذابه وتلا عليهم آياته عليه الصلاة والسلام، وهم على طول التذكير كما رأينا من خلال هذه السلسلة المباركة، كانوا على طول التذكير يتبجحون وبالله وبآياته عز وجل يستهزئون. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الليل حتى بلغ القليب المطوي على أهله حفرة دفن فيها هؤلاء النتنى في ميدان بدر أو في منطقة بدر، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم، سمعوا رسول الله وهو يقول: يا أهل القليب. خلي بالك ينادي فيهم وهم أموات، بل سيسميهم واحدا واحدا، سيسمي كبارهم وصناديدهم واحدا واحدا. قال: يا أهل القليب، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يا أبا جهل ابن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فإني، الله وعده النصر، وها هو النصر قد لاح وبان. فهو يسألهم وهم موتى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسيدنا عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ احنا هؤلاء الآن أجساد، جثث أمامك فقط، يعني لا أرواح لهم يعني، فكيف تحدثهم؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. مش أنتوا أصحابي واقفين حوالي ولو تكلمت تسمعوني؟ هم يسمعونني أكثر منكم وأقوى منكم. سبحان الله القدير. يقول قتادة رحمه الله: أحياهم الله حتى أسمعهم قول رسول الله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. جاي لك، حاضر، جزاك الله خير. جميل السؤال، جميل السؤال أبو محمد. هل المسألة هنا فعلا خصوصية، يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أم أنها عامة؟ هل هي خاصة بالنبي أن يسمع، أن يسمعه الأموات بعد موتهم، أم أن الأموات يسمعون أي أحد وفي أي وقت؟ لأن الله تعالى يقول في كتابه: فإنك لا تسمع الموتى، صح ولا لا؟ في آية أخرى: وما أنت بمسمع إيه؟ من في القبور. والآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهل في تعارض بين هذه النصوص؟ قال العلماء: السمع هنا سمع قبول وامتثال، السمع هنا سمع إيه؟ قبول وامتثال، وهو السمع المنفي في هذه الآيات. يعني الآية اللي بتقول فإنك لا تسمع الموتى أو وما أنت بمسمع من في القبور، هنا السمع المنفي هنا هو سمع إيه؟ سمع القبول والامتثال، أنهم يقبلون منك أو يمتثلون أمرك، يعني تطلب منهم حاجة يعملوه، تنهاهم عن شيء يعملوه، لا هنا ممنوع، هنا إيه؟ هنا ممنوع. أما سمع الإدراك الذي لا يترتب عليه جزاء، فهو وارد أن يسمع الأموات الأحياء، وارد أن يسمع إيه؟ الأموات الأحياء. سمع الإدراك الذي لا يترتب عليه، لا يترتب عليه إيه؟ جزاء أو ثواب أو عقاب، لأنهم خلاص الآن خرجوا من دار التكليف ليدني إلى دار الجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى نعيم وإما إلى عذاب والعياذ بالله. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. الميت لما يموت وتروح تدفنه أنت والناس معك خلاص وأغلقتم عليه القبر، أسأل الله السلامة لي ولكم وللمسلمين، أغلقتم عليه القبر، هو لا يسمع منكم شيئا إلا إذا هممتم بالانصراف، بدأتم تمشوا هتتركوا القبر وإيه وتتحركوا تبتعدوا عنه. يسمعها هنا الميت أصوات أقدام الناس، قرع نعالكم، أصوات الأقدام. لكن كل اللي بيدور ساعة الدفن والكلام خلاص، وخاصة عندنا هنا الناس بتبالغ شوية أحيانا إلا من رحم الله، لسه في ناس بتبالغ شوية. أنا لفيت يعني كم بلد وحضرت جنازات ما شفت زي عندنا بصراحة، أي جنازة في الدنيا الصمت الصمت، يعني ممكن يعني لو أنت تعبان شوية تنعس وأنت واقف ولو أنت جالس من شدة الايه الهدوء والصمت، لحد بيقول وحدوه ولحد بيقول امسك يا ابني وخد الرجل الأول، والتاني بيصرخ يقول له استنى هل هات الدماغ، والتالت مش عارف يقول له طب احذف كلام وحكايات وثرثرة ومواويل بتحصل عند القبور عندنا إلا من رحم الله عز وجل، وكلها مخالفات وكلها كل اللي بيحصل ده عندنا اللي بيعمله هو يكون فاكر انه بيونس الميت، يعني الميت مش سمع منه حاجة، لا يسمع منه شيء ولا حتى الدعاء ولا حتى اي شيء ولا كلام ولا غيره، الميت لا يسمع، الميت في وادي تاني خالص، الميت مشغول عنك بامور اهم بالنسبة له بكثير، هو يستعد للسؤال، يستعد للسؤال، يستعد لأن يغلق عليه القبر، يستعد لأن يسأله منكر ونكير من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم، هو يستعد لهذا يتجاهل، فهو مش فاضل حد ولا فاضل يسمع حد. فلما يسمع قرع النعال ليه؟ هذه إشارة إلى أنك الآن أصبحت إيه؟ خلاص انقطعت عن الدنيا تماما، أصبحت وحدك، فاستعد الآن للسؤال خلاص. فلا يسمع إلا قرع النعال. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. واحدة واحدة هو إجابة أخونا الشيخ مدحت على سؤاله جاية مع الأدلة بتاعتها، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. خلاص إذن المسألة هنا متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني خاصة بالنبي ولا عامة لكل الناس؟ خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وهذا هو الراجح، لأن في بعض الأئمة والعلماء ذهبوا إلى أنها عامة، لكن دليل الخصوصية هنا أقوى. لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر إيه؟ ما أسمع، على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدفن الموت، يعني الموتى مش عايشين معاه في بيته ولا عايشين معاه في متجره ولا في ماشيين معاه، هم ايضا مدفونين في القبور صح ولا لا؟ لكن الله يسمعه من نعيمهم ومن عذابهم. وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، والحديث رواه مسلم، يهود تعذب ايه في قبورها، يعني اللي مات على الدين المحرف ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام معذب في قبره، معذب بين يدي ربه خالدا مخلدا في النار. عشان شوية التفهين اللي طلعنا علينا على الشاشات يقول لك يعني ايه المشكلة، كله رايح الجنة، هي احنا بس نروح ليه؟ هو احنا على راسنا ريشة؟ كله رايح الجنة. تقول له يعني فيش اي حد هيتعذب؟ يعني مش حاجة اسمها نار؟ يقول لك لا في نار، انا راجل موحد وفاهم، يعني في نار. طب النار ديت لمين؟ يقول لك النار دي للذي لم يحظى في الدنيا بأي عمل إنساني، بأي عمل إيه إنساني، يعني لو ملحد عاش ومات ملحد ولا كافر ولا كده ولا مشرك، بس هو اللي صنع الكباية دي هيروح الجنة بقى حضرتك، عشان صنع الكباية دي اللي احنا استفدنا به، ما هو عمل إنساني هو صح ولا لا؟ فطبعا تخريف وخبل يعني يخرج به بعض الناس على الناس في أيامها لتشويش وتشويه العقيدة الصحيحة والعياذ بالله. وفي الصحيحين قالت اليهودية لعائشة، وهي بتسمع من عائشة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يهود تعذبوا في قبره، قالت صدقتي إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، تسمعه إيه؟ البهائم كلها. شوف يعني شيء والله، يعني الواحد يعني بيشفق على الأنعام والبهائم وهذه المخلوقات، لأنها تسمع ما يدور في القبور إن كانت قريبة من هذه القبور أو كذا، تسمع ما يدور، فانظر إلى الفزع الذي يملأ قلبها وكيانها وهي تسمع هذه الأصوات المرعبة. ولذا يقول القائل قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها لله ضرك، ماذا تستر الحفر ففيهم يا مغرور موعظة وفيهم يا مغتر معتبر. اللي عايز العظة وعايز العبرة يشوف القبور ويقرأ عن أحوال أهل القبور ويقرأ عن أحوال، فأي واحد من الناس يدعي أنه يسمع ما يدور في القبر هذا غير صحيح، هذا كذب وبهتان، هذا إيه؟ غير صحيح، كذب وبهتان. لذلك ورد أن محمد بن الحجاج، محمد ابن يوسف أخو الحجاج ابن يوسف الثقف، فالحجاج لما مات وأخوه بقى سمع الناس بقى اللي فرحان واللي عامل فرح واللي يقول لك ذهب الطاغية واللي يقول واللي يقول، لكن في بعض السلف قالوا كلمات أخرى، يعني زي الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، لما قيل للحسن البصري إن الحجاج سمع وهو يموت، وهو قبل موته يعني، وهو يقول اللهم اغفر لي فإن الناس يقولون إنك لن تغفر لي، فقال الحسن عسى، زي ما يكونوا يعني ايه مش هين عليه رحمة الله، يقول اكتر من كده. هو حتى لا يخالف منهج اهل السنة والجماعة في المسألة لان ده عقدته، لكن اكيد من جواه مليان من مين؟ من الحجاج ده، وفرحان انه راح، لكن لم يدفعه ذلك الى ان يخالف الايه، الى ان يخالف المنهج. قال عسى، عسى يعني لا نستبعد، يرد امره الى ربه عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، سبحان الله القدير. قال عسى. فمحمد بن يوسف اخو الحجاج مر بقبر اخيه يوما فسمع اصواتا، الله اعلم كانت صوت ايه جاي منين ولا رايح فين، فالراجل عاش في الدور شويه وقال ايه حتى سمعه الناس، قال رحمك الله يا الحجاج تقرا القران حتى في القبر، يعني انت حتى في القبر تقرا القران ها؟ ففي ناس كده، لكن وفي بعض الناس بيضحكوا على الناس في قضية الايه القبور والكلام ده والكرامات والحكايات والروايات، خلاص زي واحد من هؤلاء وكان يدعى ابن تومرت. ابن تومرت ده رجل كذاب أفاك ضال مضل، مثل على الناس في البداية انه عبد صالح وعابد وفقيه والكلام ده، وبعد فترة ادعى المهدية، هذا الأفاك الطاغية ادعى المهدية لنفسه ببعض الحركات البهلوانية والضحك على عقول السذج والبسطاء من الناس، حتى يعني شاع صيته بين العامة في مراكش بأرض المغرب، وكان ذلك في القرن الرابع الهجري أواخر القرن الرابع الهجري، ذاع صيته جدا بين الناس أنه مهدي آخر الزمان، وادعى أيضا النبوة في بعض أوقاته هذا الأفاك. تخيلوا من الرجل ده يتسبب في معركة واحدة بين جيش الموحدين وجيشه، تخيلوا في معركة واحدة يتسبب في قتل حوالي 70,000 مسلم في يوم واحد، المجرم ده حتى جعل الابن يقتل أباه والأب يقتل ولده وفلذة كبده، وكان يقسم الناس يقول هذا في الجنة وهذا في النار، فيا أهل الجنة اقتلوا أهل النار، يقسم المسلمين كذا، خدت بالك؟ لحد ما استفحى الأمر جدا جدا، فهزم هزيمة منكرة على جيش الموحدين في معركة البحيرة أو البحيرة، هزم وكثير من أتباعه بدأوا إيه؟ إيه ده؟ ما المهدي إزاي؟ المهدي ويهزم؟ النصوص اللي عندنا نحن أهل السنة تقول المهدي لا، المهدي منتصر بفضل من الله عز وجل، لا يخرج في آخر الزمان منتصر، فكيف يهزم؟ إيه الرجل ده بيضحك علينا ولا إيه؟ فحصل بلبلة، حصل قلق عند بعض الناس أو عند كثير من الناس، فأراد هذا الأفاك الطاغية أن يدرك نفسه، الدنيا هتروح منه ومش بعيدة يتلموا عليه ويقتلوه. فراح جاب كم واحد كده من إيه؟ من الموالين له اللي هم الحاشية بتاعته المقربة يعني المنتفعين أصحاب السبوبة يعني، قال لهم تعالوا احنا عايزين نلحق نفسنا، ده احنا هنروح في دهية، طب نعمل ايه؟ قال لهم انا هعمل حيلة، واخذهم الى الصحراء القريبة خلاص ودفنهم في بطن الارض وعمل لهم بعض منافس الهواء كده الغير مرئية محدش ياخد باله منه، وقال لهم شوفوا انا هجيب الناس وهذا وهكلمكم كلام وتردوا عليه باللي انا هحفظه لكم ده، قال له احنا مستعدين انت كبرنا يلا. فراح جاب الناس وقف على هذه القبور ونادى بأعلى صوته يا أصحاب تومرت يا أيها المؤمنون يا أصحاب الجنة يا كذا يا كذا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فصرخوا بأعلى أصواتهم من داخل هذه القبور حتى سمعهم الناس وقالوا نعم وجدنا. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا الجنة ونعيمها، وجدنا رضوانا من الله أكبر، وإن ابن تومرت هو مهدي الزمان وهو من ختم الله به النبوات وهو صاحب كذا وكذا من المعجزات، وقالوا الكلام اللي هو حفظه لهم. فالناس كبروا وهللوا ورفعوه فوق الأعناق وخذوه روحوا. الخبيث راح بالليل، ما هو قال لهم هذا طلعكم بالليل، راح بالليل أغلق عليهم منافس الهوى حتى ماتوا في قبورهم لكي يدفن معهم إيه سره. شوف، فوقف على القبور وضحك عن لو الناس دول عندهم علم بقى في المسائل دي هيصدقوه؟ نعم هيستحقوا ذلك. فاستخف قومه إيه فأطاعوه. أيها الأحبة، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى وجه أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، فإذا هو كئيب قد تغير لونه، خلي بالك من المشهد ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، وأنت أبوك عشان قتل وأصبح جثة نتنة الآن مع هلك بدر، يكون انت يعني في نفسك شيء زعلان كذا؟ فقال لا والله لا يا رسول الله، ما شككت في ابي ولا في مصرعي، انا لا شاكك في مصرع ابي ولا عندي ايه شك في مصيره يعني، ولكنني كنت اعرف من ابي رأيا وحلما وفضلا. فاكرين عتبة بن ربيعة؟ هو اصلا الناس اللي حضرت الدرس الماضي هو اللي كان عايز يرجع اصلا بالناس، وبعد حكيم بن حزام القصة اللي حكيتها أنا المرة اللي فات، وهو صاحب الجمل الأحمر اللي النبي عليه السلام أشاد بعقله وحكمته، لكن الكبر والعياذ بالله حمية الجاهلية هي التي دفعته إيه؟ لأن يلقى هذا المصير الآثم. يقول فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، كان نفسي عقله ده شغله شوية حتى يهتدي إلى الإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. أنا بس زعلان أني كان نفسي يعني أنه إيه؟ أنه يستجيب لأمر الله عز وجل، فإن مات مات على الإسلام. فدعا له رسول الله بخير. دعا لمين؟ لعتبة ولا لابنه أبو حذيفة؟ لابنه. ينفع يدعي لعتبة؟ ما ينفعش. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لكن الرسول دعا لأبي حذيفة بخير وقال له خيرا عليه الصلاة والسلام. طيب بدر انتهت، وقافلة أبي سفيان لسه في الطريق متوجهة إلى مكة، فهل تبعها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو أصلا في الأصل كان خارج عشانها كما رأينا، فهل الآن بعد أن انتهى من بدر وانتصر على المشركين قال طب يلا ندرك قافلة أبي سفيان لنأخذها غنيمة؟ لا، تركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطاردها ولم يتبعها، لأن الله تعالى عز وجل وعده إحدى الطائفتين وأنفذ له وعده سبحانه بالنصر على جيش المشركين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الذين جمعوا غنائم بدر قالوا نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب، احنا اللي جمعنا الغنائم فاحنا ايه نحن اولى بها يعني. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم احق بها منا، نحن نحينا العدو وهزمناه، انتوا اللي جمعتوا الغنائم نعم، لكن احنا اللي قتلنا وانتصرنا، صح ولا لا؟ فالاثنين قاموا بدور. وقال الذين احدقوا برسول الله، يعني الذين احاطوا بالنبي اثناء المعركة، الحراسة المشددة جدا اللي عملوها على النبي عليه الصلاة والسلام خوفا عليه من أن ينال بسوء، قالوا يعني خفنا أن يصيب العدو منه فاشتغلنا به عليه الصلاة والسلام، خفنا لحد يصيب أذى فإحنا كنا مشغولين بالنبي. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال، يسألونك إيه؟ عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إيه؟ إن كنتم مؤمنين. هذه يا إخوة طبيعة بشرية، الإنسان منا بطبعه خلق إيه؟ عجولة، خلق الإنسان إيه؟ من عجل، من إيه؟ من عجل، سبحان الله. فالإنسان دائما يستعجل قطف الثمرة، الإنسان دائما يستعجل تعويض التعب والمشقة والتضحية في هذه الحياة. حتى أقرب الناس لبعضهم، لو الزوجة في البيت عملت طبخة حلوة وبتاع تفضل طول اليوم تقول له ايه رأيك، والله جميلة وتسلم ايدك ويعني اقبل يديك وراسك واللي انت عايزاه، شوية وتروح وتيجي تقول له ايه رأيك النهاردة الاكل اخباره ايه، ها؟ وهو لو جايب حاجة كده من بره كده يعني كل فترة كده يفضل يومين ثلاثة رايح جاي، طلعت مقاسك يا عم انا قلت لك طلعت مقاس، يروح يقول لها مقاس كويس، فرحان وعايز المقابل بقى، وهي عايزة المقابل، عايزة كلمة، عايزة فعل، عايزة حاجة. أقرب الناس لبعضهم كده. هو الإنسان جبل على إنه دايما عايز يقطف الثمرة، يعني ما يصنع الصنع إلا ويجد الإيه؟ إلا ويجد المقابل. يعني الإنسان جبل على هذا، الإنسان جبل على هذا. فالصحابة بشر، فلما يتعجل قضية الغنائم وهذا يقول هذا نصيبي وهذا يقول من حقي وهذا يقول أنا اللي تعبت وهذا يقول أنا اللي سويت، هذه كلها أفعال وأقوال إيه؟ وأقوال بشرية. لكن لما نزلت الآية إيه اللي حصل؟ ما احنا النهاردة بيحصل نزاع بين كتير من المسلمين حتى أقرب الناس لبعضهم، وده يقول لك حقي وده يقول لك إيه؟ حقي، وده يقول لك أنا اللي عملت والتاني يقول لا أنا اللي عملت، وده يقول لك أنا اللي مش عارف جبت إيه تايهة وجبت معرفش إيه والتاني ده خاين وعميل، والتاني يقول لك لا ده أنا وانت اللي خاين، وحكايات وروايات والناس نازله في بعضها طحن ليل ونهار. مش بيحصل الكلام ده؟ بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل. طيب تعال شوف، هل احنا بيحصل بيننا النزاع ده زي ما حصل حتى بين الصحابة في موضوع الغنائم؟ لكن الفرق ايه؟ الفرق انهم قوم اذا ذكروا تذكروا، اما نحن الا من رحم الله، الا من رحم الله، لا اعمم يعني، إذا ذكرنا تكبرنا والعياذ بالله عن قبول الحق. فلما نزل قول الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم، ثم نزل قول ربنا تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إيه اللي حصل من الصحابة؟ خلاص سمعنا وأطعنا، يا رسول الله الغنائم بين يديك قسمها إيه؟ قسمها كيف شئت حسب ما ترى يعني. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بتقسيم الغنائم بين المسلمين بإيه؟ بالتساوي، بعد خصم الخمس. الخمس ده بنص القرآن هو من حق مين؟ إذن يوضع في يد النبي عليه الصلاة والسلام وهو حر فيه صلى الله عليه وسلم، ملكه هو، يعطيه لمن يشاء ويمنعه ممن يشاء عليه الصلاة والسلام. قال الله أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن طبعا احنا عارفين ان بالخمس ده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحصله في كل غزوة في كل لقاء في كل مواجهة. فبالخمس ده أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام أغنى الناس. يعني لو عملوا إحصائية على مستوى العالم أيامها عن أغنى رجل في العالم الغنى المادي المالي كان مين؟ لا تقول لي قيصر ولا تقول لي كسرى، لا تقول لي قيصر ولا تقول لي إيه ولا تقول لي كسرى ولا حتى شارع الأمين أبدا. أغنى رجل في العالم أيامها كان مين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. لكن كان يتصدق عليه الصلاة والسلام بكل أمواله، بكل أمواله، حتى مات وليس عنده من الأموال شيء، حتى الستة الدراهم الأخيرة قال تصدقي بهن يا عائشة. أنا بقول الكلام ده عشان بعض الإخوة لحد النهاردة فاهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان فقيرا. نعم كان فقيرا قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لكن بعد الهجرة لا، لا قبل الهجرة نعم كان فقيرا نسيبا في قومه، لكن فقيرا من الناحية المالية، لكن بعد الهجرة لا، كان أغنى رجل في العالم عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي في دين. وقصة الستة الدراهم التي إيه؟ التي نعرفها جميعا، سبحان الله القدير. أنتقل بحضراتكم إلى قضية مهمة جدا في أعقاب غزوة بدر، وهي قضية الأسارة. حلت قضية الغنائم، الآن قضية الأسارة. استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر فيما يصنع بالأسرى. أسرى بدر من المشركين كان عددهم كم؟ كانوا كم واحد من المشركين؟ 70 زي ما عرفنا يعني. فراح النبي يستشير وزيريه وصاحبيه أبي بكر وعمر، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم. قال يا رسول الله خذ الفدية، وعلل ذلك بقوله فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. يعني خذ منهم الفدية وأطلقهم يمكن يهتدوا بعد ذلك، هنعمل إيه بقتلهم يعني؟ ده رأي مين؟ سيدنا أبو بكر. سيدنا عمر لا، أشار بقتلهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدة. دول خلاصة الكفرة، يعني كبار الكفرة المشركين لازم نخلص عليهم، ما ينفعش نتركهم في الأرض بعد ذلك يعيثوا فسادة ويروحوا إيه يجمعوا نفسهم ويجولنا مرة تانية. ده كان رأي مين؟ كان رأي سيدنا عمر. فمال النبي إلى رأي أبي بكر بقبول الفدية، مال إلى رأي أبي بكر بقبول الفدية. فنزلت الآية الكريمة في سورة الأنفال في موافقة رأي من؟ أبو بكر ولا عمر؟ عمر. نزلت الآية توافق رأي مين؟ رأي سيدنا عمر. الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. خلي بالك، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فالتحذير هنا نزل حتى في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أبي بكر ومن كان على هذا الرأي، حتى رؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر معه يبكيان من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، جلس يبكيان. خلي بالك القصة هنا ان سيدنا عمر ان بعض الناس لما يقرأ الموضوع ده يقول لك اذا عمر كان ايه، كان افرس وكان اذكى وكان رأيه اصوب من رسول الله ومن ابي بكر. الموضوع مش كده خالص، لا، المقامات محفوظة بفضل الله عز وجل، فليس هناك من هو اذكى ولا افرس ولا اعلم ولا احكم ولا افقه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن بعده الصديق أبو بكر، وعمر بن الخطاب على قامته وقيمته لا يرقى أبدا بأي حال من الأحوال لمنزلة أبي بكر قولا واحدا، ما حدش يفاضل بينهم ولا يفصل بينهم، لا يرقى بأي حال من الأحوال سيدنا عمر لمكانتي ومنزلتي وعلمي ودراية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن سبحان الله القدير، عمر كان صاحب تخصص في هذا المشهد شوي، كان عنده وجهة نظر، وافقت شرع ربه تبارك وتعالى. وهذا دليل على علم عمر، ان الناس اللي بتتهمه في كم مشهد كده مع سيدنا علي، فكان دايما ايه سيدنا علي هو اللي يشير بالرأي في بعض المشاهد خلاص، وكان عمر يقول ايه كل الناس افقه منك يا عمر والكلام ده، فيخدوه الروافض الشيعة اللي قام ويفضلوا ايه يحكوا عليه كتير ويقول لك كان علي افقه من عمر وكان ادرى من عمر، الكلام ده غير صحيح. يا اخوة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حيث المنزلة والمكانة في الدنيا والاخرة على الترتيب، على ترتيب الخلافة اللي جت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، على ترتيب الخلافة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن، الخمسة دول هم الخمسة خلفاء الراشدين اللي جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وختموا بالحسن، هو خامس الخلفاء الراشدين وليس عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان خليفة الراشدة لكنه لم يكن الخامس، يعني الخامس الحسن. فالخمسة دول اللي جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالترتيب كده، خذهم بالترتيب ولا تقدم أحدا منهم على أحد. خلاص، الوقوع في الأسر هنا لا يعني العفو العام عن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء القوم، يعني تقدر تقول وتعطيهم وصف مجرمو حرب، مش أسرى حرب. السبعين اللي وقعوا في الأسر في بدر كلهم ايه؟ ما هو سيدنا عمر حكم عليهم ليه الحكم ده، هو اعتبرهم مجرمين حرب مش أسرى حرب. سيدنا أبو بكر اعتبرهم أسرى حرب لكن سيدنا عمر اعتبرهم ايه؟ مجرمين حرب. وهذا الحكم كان في أول الإسلام، في أول الإسلام هنا كان الحكم الأسرى دول، لأن في البداية كلهم خارجين كلهم يحرضوا كلهم عايزين كيت وكيت، فما فيش فرق بينهم فلازم رقابهم تطير كلهم. طيب بعد ذلك نزلت آيات أخرى في كتاب الله عز وجل جعلت الخيار للإمام، إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، بين القتل أو المفاداة أو المن عليها، القتل أو المفاداة أو إيه أو المن عليها، إما أن يقتلوا وإما أن يدفعوا الفدية أو يدفع عنهم الفدية أو أن تمن عليهم أنت بالإيه بالعفو من عندك دون فداء، يعني ما عدا الأطفال والنساء فلا يجوز قتلهم إلا من كان محاربا منهم. يعني لو امرأة شاركت في اللي هنعرفه في غزوات جاية عشان ما حدش يستغرب لما نشوف صحابي قتل واحدة في المعركة، ما هي الواحدة دي مش أي واحدة، ده الواحدة دي لابسة لباس الايه المقاتلين وبتحارب، فيسري عليها ايه أحكام المحاربين من الرجال. خلاص، الفداء كان ان صاحب المال كان بيدفع عن نفسه 4000 درهم ايام، والفقير اللي في بدر الكلام ده طبعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص مشى ايه يعني اعلن عن تنفيذ رأي ابي بكر في المسألة، يعني خلاص بعد كده الفقير فداؤه كان تعليم الاولاد اولاد الانصار الكتابة، جيب اولاد الانصار وكل واحد يعلم له 10 ولا اكتر ولا اقل، الغرض من الفدية اضعاف المشركين معنويا وماديا. اعتخيل انك ده كان امس شايف نفسه انه فوقك وانه متغلب عليك ومنتصر عليك وان قوته اقوى منك وانت عبد تحت رجليه، وانت جاي النهارده تاخد منه اموال عشان ايه؟ عشان تمن عليه باطلاق السراح، تقول له طب روح لحالك عيش، يعني تاخد منه مال عشان ما تموتوش. فديت فيها ايه؟ فيها نوع من انواع الاضعاف المعنوي وكذلك الاضعاف الايه المد. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، عشان الموضوع هنا يقول إلى الإمام نفسه إلى ولي الأمر، لو المطعم ابن عدي لسه عايش الرجل ده أنا وقال لي أطلق سراحهم يا محمد كنت إيه؟ كنت سأطلق سراحهم وأشفعه فيهم. ليه المطعم ابن عدي ليه يعني بالذات يعني ها حد يفتكر؟ احسنتم بارك الله فيكم. نعم، نعم ما شاء الله تبارك الله. نعم دخل في حماه. نعم هو رجع من الطائف فاكرين دخل مكة في جوار هذا الرجل، فهو النبي عليه الصلاة والسلام ايه شيلها له. سبحان الله القدير، سبحان الله شيله المعروف ده. لكن الرجل كان اصلا مش موجود، كان ميت يعني. وقال في العباس لا تذرون منه درهما، النبي عليه الصلاة والسلام. طب العباس يا رسول الله في الأس ناخد منه ولا نقول له مع السلامة؟ عم النبي يعني قال لهم ولا درهم تسيبوه، خدوا منه كل الايه المطلوب. يعني لو هو غني معروف عنه الغنى خدوا منه 4000 درهم، اللي زيه بيدفع 2000 خدوا 2000، اللي زيه بيدفع 1000 خدوا 1000، ولا درهم، لا تذرون منه درهما، لا محاباة في شيء ولا مجاملة في شيء. فدفع العباس 100 أوقية، وعقيل ابن أبي طالب 80 أوقية، وبعض الأسر دفعوا 40. وعند العودة إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عقبة وقتل النضر بن الحارث، فاكرينهم؟ عقبة بن أبي معيط المجرم ده اللي آذى النبي ووضع سل الجزور مخلفات الايه الإبل ونجاسات الإبل بين كتفي رسول الله وهو ايه هو ساجد هناك عند البيت، فاكرين القصة؟ وعمل أشياء كثيرة جدا، وخرق النبي وعمل أشياء كثيرة جدا. هذا المجرم كان في الأصل، فالنبي أخذه معاه في طريق المدينة نضر بن الحارث. النضر بن الحارث هذا الأفاك الطاغية أيضا كان معاهم، وأمر النبي بقتلهم. عقبة هم رايحين يقتلوه، رايح يقول إيه من للصبية يا رسول الله، كي يستعطف النبي بقى. طب أسيب العيال لمين يعني؟ عيالي أسيبهم لمين؟ أتركهم لمين؟ قال عليه الصلاة والسلام النار، يعني لو زيك هيكونوا معك في النار ما تقلقش، هيحصلوك يعني، هي ايه هيحصلوك. فهكذا عشان بعض الناس يعني يقول لك قتلهم محمد عليه الصلاة وهم أسرى، فكيف يقتل الأسرى؟ هؤلاء ليسوا أسرى، هؤلاء ايه ليسوا أسرى، دول مجرمين حرب يعني بالمصطلح المعاصر، يعني بالمصطلح المعاصر. سبحان الله القدير. تخيلوا ان اهل المدينة في المدينة في كتير منهم مش مصدق، كتير منهم ايه مش مصدق. اسامة بن زيد يقول فوالله ما صدقت حتى رأينا الاسارة، احنا وصلنا خبر الانتصار، فالمدينة كلها اهتزت بالفرحة والاستبشار ان الله اعز جنده ونصر عبده وهزم المشركين وحده، بشارة عظيمة جدا، فرح غامر. والبعض عمال وسائل الاعلام بقى في المدينه طبعا اكيد شغاله بين الناس وبعضها، واللي يقول له ايه يكون الخبر صحيح اكيد متاكد، يقول له والله استنى ما نشوف، ما نشوف يمكن جريده تانية تكتب، طب يمكن صحيفه، طب يمكن القناه الفلانيه تقول. الله يا جماعه متاكدين الخبر يقين؟ هل فعلا انتصرنا على المشركين في بدر؟ وراحت الاخبار تروح وتيجي تروح وتيجي، والناس في دهشه حتى راوا رسول الله عاد والاسارى بين يديه. فهنا ايه تيقن الناس الخبر، احقا هزمت قريش واسر زعماؤها وقتل صناديدها وتحطمت كبرياؤها وظهرت حقيقة آلهتها المزيفة وعقائدها الباطلة، كل ده حصل في بدر، كل هذا ايه حصل في بدر. وها هي ام المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها لفرط دهشتها من شدة اندهشها باللي حصل سبحان الله، تقول لأبي يزيد سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو كان في الأسرة ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل، يعني مربوط ربط جيد يعني لأنه من كبار القوم سهيل بن عمرو يعني. فراحت أمنا سودة تقول له إيه أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألامتم كرامة، يعني انت يعني كده وصلت نفسك وصلت اهلك وقومك معاك انك تتربط بالشكل ده، كنت موت كريم احسن، كنت ايه موت كريم احسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى الله وعلى رسوله، يعني انت تؤلب الرجل على الله وعلى رسوله، يعني كنت قاتل يعني وقتل الكبار والابطال حتى تموت، اعلى الله وعلى رسوله تؤلبين يعني؟ فقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت، يعني اعذرني، ده انا من الدهشة لاني انا مش مصدق، انا مش مصدق اللي حصل يعني. خلاص، فعذرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا يا اخوة اللي حصل. طب بقية الاسرى من جماهير العامة والاتباع والذين لم يثبت عنهم انهم مجرم حرب، استوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، استوصى بهم خيرا. وحكى ابو عزيز وقد اسره اخوه مصعب بن عمير ومعه رجل انصاري، كما روى ابن اسحاق من حديث ابي عزيز بن عمير، والحديث هذا اسناده منقطع. اسناده ايه؟ منقطع. قال مر بي اخي مصعب ورجل من الانصار يأسرني، يعني هو اللي مسكني انا من نصيبه، فقال شد يديك به فان امه ذات متاع لعلها تفديه منك. اخوه مصعب بيقول للرجل الانصاري، بيقول له ايه؟ بيقول له امسكه كويس، امسكه، خلي بالك منه، اوعى يفلت منك، ده امه غنية ممكن تدفع فيه مبلغ ايه؟ مبلغ كويس يعني. وزاد ابن هشام على هذه الرواية فقال فلما قال اخوه مصعب لابي اليسر وهو الذي اسر ما قال، قال له ابو عزيز يا اخي هذه وصاتك بي، يا اخي هذه ايه وصاتك بي، دي عنده وصيتك علي، تقول الراجل بدل ما تيجي تخلصني ولا تشفع لي ولا تدفع لي ولا اي شيء. فقال له مصعب انه اخي دونك، انه ايه اخي دونك، هذه الاخوة الحقيقية التي قال فيها رب البرية انما المؤمنون ايه اخوة، اخوة الدين هي اعظم اخوة، اعظم اخوة هي اخوة ايه الدين. ولله ضر القائل اخوة الدين يا قوم تنادينا بها نحقق يا قوم امانينا في ظلها الركب يسمو في تطلعنا لكي ننال بها عزا وتمكينا. اخوة الدين تتلاشى امامها اي اخوة اخرى، اخوة الدين والعقيدة والنسب بفضل من الله سبحانه وتعالى. حكى ابو عزيز، شوف بقى معاملة الايه، معاملة المسلمين للأسرة والنتائج التي ستنتج عنها، شوف الجمال. خلي العالم النهاردة يتفرج، خلي بتوع سجن هو انتنام ولا ابو غريب ولا اي سجون في الدنيا يجوا يتفرجوا يشوفوا معاملة ايه، معاملة الأسير كيف تكون في الإسلام. سبحان الله القدير. حكى أبو عزيز اللي لسه أخوه مصعب موصى عليه وقال له خلي بالك وشد عليه، حكى أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر. كان أيامها في المدينة التمر عادي يعني، لأن كتير جدا هي أرض التمر يعني، فعادي يعني سعره مش غالي يعني، واي حد ممكن ياكل تمر. لكن الخبز ايامها، خبز الشعير ايامها كان ايه، كان عزيز وغالي. خلاص، فتخيل الصحابة يعملوا ايه، يجي لهم الخبز ويجي لهم التمر، يقوموا ياكلوا هم التمر ويدوا الخبز اللي هي الحاجة الغالية دي النفيسة دي، يدوها لمين؟ يدوها للأسرى، لوصية رسول الله بالأسرى، حتى ما تقع في يد احدهم خبزة إلا ناوله إياها. الراجل كان إيه عمال يعني جيبوا له خبز لدرجة إن خلاص يعني اكتفى اكتفى. قال فأستحي فأردها، لما شوف المنظر كده بقى أنت بتحرم نفسك عشاني أنا، وأنا اللي كنت جاي أقتلك وأنا اللي كنت جاي أدمرك، فأنت بتحرم نفسك عشاني. فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها، يعني إيده ما تيجي عليها تاني، خلاص يقول له أبدا هي لك. المعاملة العظيمة دي يا إخوة كانت سببا في إسلام كثير من هؤلاء الأسرى الذين أسروا يوم بدر، طبعا على فترات، على فترات حتى قبل فتح مكة وبعد فتح مكة، كان في ناس من الأسارة هؤلاء ظلوا على شركهم وعلى كفرهم لحد يمكن فتح مكة، يعني لحد المشهد، بعد المشهد ده بكام، بست سنين، لكن لسه ليه المشهد هنا عالق في ذهنه، كل شوية يعاتب نفسه ويأنب نفسه يقول الناس دول مش ممكن بيعملون المعاملة دي وأنا أسير عندهم، أكيد هم على الحق، وأكيد وأكيد وأكيد. ومن هؤلاء الذين أسلموا لاحقا كان عقيل بن أبي طالب وكان سهيل بن عمرو، صاحب المشهد اللي فات ده سهيل بن عمرو كان ايه؟ كان ايضا ممن اسلموا في الفتح. الذين شهدوا بدرا يا اخوة لهم مكانة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى عز وجل. فالبدريون هم اعلى طبقات الصحابة، يعني البدريين كونوا الطبقة الاولى والعليا في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في خلافة الفاروق عمر كانوا في الطبقة الاولى في سجل الجند البدريون. يعني ايه الذين شهدوا؟ ايه شاهدوا بدرا. وهنشوف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله لما نوصل لفتح مكة، ونشوف موقف حاطب ابن ابي بلتعة وما الذي شفع له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. انه من اهل بدر، انه ايه، انه من أهل، مع انه يعني العملة اللي عملها كانت كبيرة، لكن الله غفر له لانه من اهل بدر، لانه من اهل بدر. فحتى قام عبد من عبيد حاطب ايامها يقول يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار بعد العملة هذه، يروح النار؟ قال عليه الصلاة والسلام كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وصدق القائل إذ يقول وإذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه إيه؟ بألف شفيع، جاءت محاسنه إيه؟ بألف شفيع. سبحان الله القدير. ولذلك يا إخوة القصة المتداولة والتي خف ذكرها بين الناس، لكن للأسف لسه في بعض إخواننا من الخطباء مصممين يحكوها للناس، اللي هي قصة حمامة المسجد، اللي هو مين؟ المشهور بحمامة المسجد في المسجد النبوي زمان، يعني اللي هو ثعلبة ابن حاطب البدري. القصة دي مش عارف انتوا ناسينها ولا الحمد لله ما عادش حد بيحكيها لكم كويس. فالقصة دي ان واحد من الصحابة اسمه ثعلبة، وكان بيمطل في اداء الزكاة، وكان وبعدين مش عارف حصل له ايه، واتحرق بالنار ولا معرفش ايه اللي جراله. قصة طويلة، انا نفسي نسيتها، يعني نسيتها طويلة جدا، والقصاص يحكوها ليل ونهار. القصة دي مكذوبة غير صحيحة. ليه؟ لان ثعلبة صاحب القصة بدري، يعني كان ممن ايه شاهدوا بدرا، فالقصة سندها اصلا ضعيف لا تقوم به حجة. خلاص، فلما تسمع قصة ثعلبة ردها، قل لا ثعلبة هذا بدري. سبحان الله القدير. انا عايز اخلص ونشوف اثر الهزيمة على قريش. اما اهل مكة، احنا شفنا اثر الانتصار او النصر على اهل المدينة. اهل مكة انطووا على انفسهم، يدوون جراحهم ويستعيدون قواهم ويستعدون لنيل ثأرهم. يا سبحان الله، شوف الكبر، شوف الكبر، يعني مهزومين الهزيمة دي والملائكة وهم اطلعوا على ذلك بأنفسهم، ولكن المسألة ايه؟ المسألة لا، ده احنا لنا ايه؟ لنا كرة بعد كرة، ويعلنون ان يوم الانتقام قريب. ان يوم ليه؟ خايفين على هيبتهم بين اقوامهم، الناس تقول عليهم ايه؟ جبنوا؟ لا، ده احنا هنعيد الكرة وسنثأر لقتلنا. مكة لم تكن تصدق ما حدث، فقد قتل ساداتها وأبطالها، بل تشير رواية مرسلة إلى أنها تجلدت فمنعت البكاء والنياحة على قتلها لئلا يشمت بهم المسلمون. يعني منعوا العزة، ما فيش عزة لما ناخد بطارنا، عاملين زي إخواننا كده اللي انتوا عارفينهم، أسأل الله أن يهدينا وإياهم. يعني الحمد لله يمكن الوعي زاد شوية، لكن لسه برضو لسه شوية يقول لك لا احنا من ايه ناخدش العزة إلا ما ناخد بطار. هتاخد بالطرم يعني تعمل ايه؟ يعني هنعيش بغابة؟ اللي يقتلك تقتله، يا ريته حتى بيقتل اللي بيقتله بس، ده لا ده بيقتل اللي هو بيقتله، ويقتل ابوه وعمه وخاله وابنه وكل، حتى اللي سلم عليه مرة في الشارع. ها، احسن واحد في العيلة شغل ابن صعيدي وعرف ال ان شاء الله. يعني اسأل الله عز وجل، الحمد لله في شباب اللي من دول عندهم الوعي اكثر والعلم زاد، وبدأ كتير من الناس بفضل الله عز وجل يتنحوا عن فكرة ايه؟ عن فكرة الثأر الآثمة هذه. عايزين قبل ما خلص نشوف مصير واحد مهم جدا نعرف مصيره، يعني مهم جدا نعرف ايه؟ نعرفنا مصير ابو جهل وعتبة وامية وعقبة وكل اللي البؤساء دول. عايزين نشوف مصير ابو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو رافع غلام العباس ابن عبد المطلب ومولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقص علينا ما حصل لأبي لهب. فقال: كنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت القداح وعندي أم الفضل اللي هي زوجة العباس وكانت مسلمة رضي الله تعالى عنها جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، خبر النصر في بدر جلنا، مكة كلها بتبكي وبتلطم وإحنا إيه؟ إحنا فرحانين، فرحانين جدا يعني. إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجر، راح كده في الحجر عند الكعبة يعني وجلس كده يقول: فكان ظهري إلى ظهره، فبين هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم. فقام أبو لهب فقال أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر. إحنا بنسمع كده كلام عبر وكالات الأنباء العالمية، هل عندك خبر أكيد في وكالة أنباءنا المحلية؟ يعني أنت نقيت وصفيت وجابهولي ولا إيه الموضوع؟ أنت جاي من هناك احكي لي. فقال يا ابن أخي، فقال جلس، قال جلس إليه والناس قيام عليه، فقال قال تعالى: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، إيه اللي حصل في المعركة؟ فقال أبو سفيان بن الحارث: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا. ده إحنا لما واجهناهم يعني رمينا نفسنا كده بإيه؟ بين إيديهم يعملوا فينا اللي هم عايزين، استسلمتان ويأسروننا كيف شاءوا. وعلى فكرة ده وصف صحيح جدا اللي حصل في المعركة، الناس اللي عاشت معانا المعركة الدرس اللي فات فعلا حصل الكلام ده. قال: وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. أنا لا أنكر على أحد من العمل كده اللي استسلموا في المعركة دول وكل الناس، أنا لا أنكر على أحد، لماذا لا تنكر؟ قال: لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تلقى شيئا وما يقوم لها شيء. ده احنا شفنا ناس عمرنا ما شفناهم قبل كده. هو بيتكلم عن مين؟ عن الملائكة، عن الملائكة. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعد بدر: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يعني أعظم الملائكة ربنا عز وجل اختارهم وأرسلهم للدفاع عن المسلمين يوم بدر، الكتيبة اللي كانت نازلة دي مع جبريل، هؤلاء أعظم الملائكة، زي ما الصحابة اللي شهدوا بدر هم أعظم الصحابة. شوف سبحان الله القدير. قال أبو رافع، نرجع له تاني: فرفعت طنب الحجر بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. ومن فرحته مش قادر يمسك نفسه خلاص، أبو سفيان بن الحارث بيحكي يقول ده نشوفنا مش عارف إيه، وما بيقولش إن هم ملائكة، بيحكي بس يعني. فأبو رافع العبد المملوك ده ساعتها إيه رفع الستارة كده وقال لهم: والله دول الملائكة، من فرحة يعني ما قدرش يمسك نفسه. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، من الغيظ، مش من السهل أبدا إنه المتكبرين دول ينسوا اللي كانوا عليه بالأمس، وانت النهاردة عبد فقير مملوك بدوسه تحت رجلي، جاي يشمت فيا ويقول لي دول الملائكة وإحنا المنتصرين عليكم. أبو لهب طبعا إيه مش مصدق، ما هو الناس دول طول عمرهم فاكرين نفسهم السادة والناس إيه والناس تحت رجلهم عبيد، ازاي يعني ازاي؟ ده دول اللي احنا يستحقوا ان احنا نضربهم بالنعال ونعمل فيهم ونسوي، جايين يشمتوا فينا ويفرحوا فينا ويرفعوا رؤوسهم في وجوههم في وجوهنا. قال ابو رافع وثاورته، شوف بقى القوة سبحان الله، شوف كان من شوية خايف يتكلم، لكن النصر شوف بيعمل ايه في المسلم، بيعطيك ايه. تخيل لو الخبر جاي العكس ان المسلمين انهزموا، ابو رافع كان هيقدر يتكلم ابدا؟ لكن شوف النصر والعزة، اعطوه عزة عجيبة ونصر عجيب. ابو لهب سيده بضخامة جثته رايح يضربه وده رايح ايه يرد عليه ويمسك فيه. فثاورته فاحتملني وضرب بي الارض ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا، وكنت ايه رجلا ضعيفا. ابو لهب الجبان، وانا حكيت لكم ازاي تهرب مش هتحكينا ازاي اتهرب من الخروج في بدر وبعت واحد من ايه واحد من الخدم عنده يقاتل عنه، فاكرين؟ ها جبان جالس في البيت وخايف يخرج في القتال، جاي يتشطر على مين؟ على عبد فقير ضعيف البنية ضعيف الجسد، سيده غائب اللي هو الفضل بن العباس مش موجود. شوف خلي بالك، مثل ما قال القائل أسد علي وفي الحروب ايه وفي الحروب نعامة، في ناس فهم الطبع ده لا يستأسد إلا على الضعيف، لا يستأسد إلا على ايه الضعيف، انما لو واحد قوي ولا حاجه يعمل نفسه مش شايف. يا ابني ده اللي ضربك، يقول له انت يا ابني، وينزل في ضرب. يا ابني ده اللي ضربك مش ده، هو مش شايف الا ده. خلاص هي كده، خلاص مشكله المشاكل. في ناس كتير كده وتحصلها في 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 افراد، حصلها في جماعات، حصلها في بلاد في دول، هي كده الدنيا كده. امريكا دي اللي مقيمه الدنيا مش معادها. طب لو 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 يعني بس يعني ايه عندها جرأة بس تفكر تعمل اللي بتعمله ده في اي بلد مستضعف في بلد قوي، والله ما تقدر، ما تقدر تبصلها بعينها حتى. ما هو الواد اللي مش عارف ايه ده بتاع كوريا الشمالية الملحد ده قاعد كل شو عمال يقول، عارفين انتوا طريقته يعني، وهعمل وبتاع، وهم يقول لك ده مش عارف فوقم ومش عارف ايه مثلث ودلها، ولا قادرين يقولوا له انت مين، وكل ما يتكلم ويهرطن بالكلام عاملين نفسهم ايه مش سامعين، صح ولا لا؟ انما يجوا على حد ضعيف، حد مستضعف، حد غلبان في العراق ولا في سوريا ولا في اي بلد من بلادنا، نسأل الله العزة للإسلام والمسلمين من جديد، ويلا نتشطر عليه. راحوا تشطروا على الصومال مرة، لكن اخواننا في الصومال بصراحة لقنوهم درسا لم ينسه هؤلاء الى يومنا هذا، وهكذا يلقنون، وخرجوا من العراق أذلة، وها هم يجرون أذيال الخيبة والحسرة بسبب اللي حصل لهم هناك، ولا يحصل لهم في أي مكان. يفكر هؤلاء في احتلاله وأكل خيراته والاعتداء على أهله، سبحان الله القدير. هو كده، هي دي الدنيا. فأبو لهب رايح يتشطر على مين؟ على العبد الغلبان البسيط الصحابي الجليل أبو رافع رضي الله تعالى عنه. قال فقامت أم الفضل سيدة البيت بقى ربة المنزل، زوجها غايب مش موجود، وده أخو زوجها وجاي يعتدي على الموظف اللي عندهم وقت أداء العمل مثلا يعني، خلاص هو واحد منهم مسؤول منهم يعني، مسؤول منهم. فتعمل إيه رضي الله تعالى عنها؟ عمدت إلى عمود، عمود كده من عمد الحجرة، وراحت خلعه من مكانه، فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة، شقت له رأسه كده أم الفضل، وقالت استضعفته أن غاب عنه سيده يعني العباس، فقام موليا ذليلا، موليا ذليلا، أم كده يجري ما استطاع يحط عينه في عينها ولا يرفع رأسه في رأس أمامها أبدا. جلس على الضربة دي كم يوم؟ 7 أيام أو 7 ليال. كان قد أصيب بمرض يسمى العدسة، وهي قرحة قاتلة كالطاعون كده، مرض قاتل فتاك لا علاج له، فقتلته. المرض ده قتل به ومات فيه من؟ المجرم الهالك أبو لهب. وأم الفضل بنت الحارث طبعا هي اللي إيه؟ هي اللي كانت دفعت عن أبي رافع في هذا المشهد. قيل إن أبا لهب انتشرت القرحة في بدنه لدرجة أن أحدا لم يكن ليقترب منه من فظاعة منظره ونتانة رائحته، والناس خايفة لا تتعدي منه، فأصبح كالإيه؟ أصبح كالبتاع ده الأجرب، الناس خايفة تقرب له، لدرجة لما مات كما جاء في بعض الروايات دحرجه أولاده بخشبة من بعد، جابوا خشبة طويلة كده وبدأوا إيه؟ يدفعوه ويدحرجوه هكذا حتى أسقطوه في حفرة كانوا قد حفروها، ثم ردموا عليه قبره بالحجارة من بعيد. شوف المصير، هذا مصير كل طاغي أفاك مجرم اعتدى على حرمات الله تبارك وتعالى عز وجل. أنا مش عارف إحنا بقالنا دي قاعدين، لا كفاية كده عشان إيه طيب، ده بالنسبة للي حصل في غزوة ايه؟ في غزوة بدر. فالنصر العزيز من قبل الله تبارك وتعالى أتى للمسلمين، وما النصر إلا من عندي، من عند الله. قال الله: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم إيه؟ فإنهم ظالمون. نعمة من الله تعالى الانتصار يوم بدر، كان نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل، ليتذكرها المؤمنون ولا ينسوا ما كانوا عليه قبل النصر. اذكروا، تذكروا ما كنتم عليه قبل النصر. قال الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم إيه؟ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه كانت غزوة بدر. طبعا في أحداث بعد الغزوة هنشوفها، وهنشوف محاولة المشركين لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، والأحداث الساخنة جدا والمهمة جدا التي حصلت بعد غزوة بدر تمهيدا للقاء يوم أحد. هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في لقاء قابل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأنبه يا إخوة، إن شاء الله إحنا يعني هنغيب عن الدرس مدة 3 أسابيع أو شهر بإذن الله، وبعدين الإخوة هنا هيبلغوكم عند العودة إن شاء الله، لنستكمل هذه السلسلة المباركة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.